أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا، أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا على الهواء مباشرة من نيويورك مراسلنا هناك محمد سطوحي. يا هلا محمد.
وأنا تحياتي أيضا من الولايات المتحدة لك والبترا ولكل المستمعين.
واشنطن دعمت كييف وأوكرانيا بشكل كبير في حربها ضد روسيا، ولكن كان في نوع أسلحة طلبتها كييف منذ فترة طويلة، يبدو أنها أنظمة صاروخية متقدمة. يعني أخيرا وافق الرئيس جو بايدن على تقديمها. هل برأيك هذه الأسلحة وتقديمها لكييف بهذه الفترة تحديدا من الحرب ستحدث فارق كبير، أو فيها إشارة على تحول طريقة الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟
طبعا هذا القرار مجرد اتخاذه هو مؤشر إلى أنه إدارة بايدن مع الوقت تتصاعد في نسبة وحجم ونوعية التسليح الذي تقدمه لأوكرانيا. وطول الوقت هناك جدل داخل الإدارة وفي واشنطن حول هذا السؤال، إلى أي حد وإلى أي درجة ندعم القوات الأوكرانية في حربها للدفاع عن أوكرانيا ضد القوات الروسية. هذه المرة هي مدفعية صاروخية لديها قدرات أكبر، لديها قدرات تدميرية، لديها مسافة أيضا تصل إلى حوالي 80 كيلومتر. بالمناسبة هذه النوعية من الأسلحة هناك ذخيرة فيها قد تصل إلى أكثر من 200 كيلومتر، ولكنهم فضلوا أن يقتصروا على هذه المسافة لأنهم لا يريدون نوعية أسلحة تهاجم داخل الأراضي الروسية. طبعا 80 كيلومتر كافية تماما إنها تصل إلى داخل روسيا لأنهم على الحدود مع روسيا، ولكنهم حصلوا على تعهدات من القوات الأوكرانية والمسؤولين الأوكرانيين أنه لن يتم استخدامها إلا داخل الأراضي الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية. لكن في نهاية الأمر واضح تماما، ومن مقال كتبه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس في جريدة نيويورك تايمز، أنه هذه القرارات تتخذ في إطار دعم القوات الأوكرانية لكي يكون موقفه أقوى لما تراه الإدارة. وقال بايدن أنه في نهاية الأمر تسوية سياسية دبلوماسية، لكنهم يريدون أن يكون الموقف أقوى للقوات الأوكرانية حتى تحصل على أكبر تنازلات ممكنة من القوات الروسية. وإن كان طبعا هناك إدراك أنه مهما كان هذا الدعم هناك تفوق نوعي كبير للقوات الروسية من حيث الحجم ومن حيث الأسلحة، وبالتالي حدث تقدم أكبر القوات الروسية خلال الأيام الأخيرة بدأت تدركه الإدارة الأمريكية، ومن هنا بدأت تتخذ بعض الإجراءات لدعم أكبر القوات الأوكرانية حتى تواجه هذا التقدم للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، والذي يهدد بالفعل بمحاصرة جزء كبير من القوات الأوكرانية في المنطقة الشرقية. وهذا في إطار أنه الولايات المتحدة تريد أن توقف القوات الروسية. هم لا يأملون ربما الآن في دحر هذه القوات أو إجلائها تماما عن أوكرانيا، ولكنهم على الأقل يريدون ألا يكون هناك انتصار كبير للقوات الروسية يسمح بتسوية سياسية ظالمة جدا للقوات الأوكرانية ولأوكرانيا، وفي نفس الوقت قد تعطي انتصارا كبيرا لروسيا يشجعها على ارتكاب مزيد من هذه الأعمال في المستقبل، ليس فقط تجاه أوكرانيا ولكن ضد الدول الأوروبية الأخرى.
محمد، على صعيد آخر، الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه أكبر فشل له بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، تحديدا عم نحكي عن ولاية جورجيا. هالشي يثير شكوك جديدة حول مدى سيطرة ترامب على الحزب. ما أصداء هذه النتائج التمهيدية في الشارع الأمريكي وسيما في ولاية جورجيا؟
وأنتم تتابعوا طبعا أنه هناك انتخابات تمهيدية للحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري، لأنه من يفوز في هذه الانتخابات التمهيدية هو الذي سيرشح نفسه في الانتخابات العامة في نوفمبر القادم في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي وأيضا في انتخابات حكام الولايات. حتى الآن الرئيس الأمريكي كان له نسبة تفوق كبيرة أنه أغلب من دعمه في هذه الانتخابات التمهيدية حققوا انتصارات وربما تصل إلى أكثر من 92%. ولكن جورجيا تحديدا كان عليها تركيز كبير. لماذا؟ لأنها إحدى الولايات التي فاز فيها جو بايدن وفاز بفارق ضئيل، وكان هناك محاولة من دونالد ترامب أن يغير نتيجة الانتخابات، وضغط على المسؤولين في ولاية جورجيا ومنهم حاكم الولاية براين كامب لكي يعيدوا عملية الفرز، فأعادوا الفرز ثم ضغط عليهم لتغيير النتيجة، ولكنه فشل في ذلك فأصبح معاديا تماما للمسؤولين في جورجيا، منهم براين كامب الذي حاكم الولاية الذي رفض الانصياع للكثير من مطالب دونالد ترامب، رغم أنه جمهوري مثله ومحافظ مثله، لكنه وجد فيها مبالغة أنه يطلب منه أن يبحث له عن أصوات كما فعل مع سكرتير الولاية. النتيجة أنه دعم منافسه في الانتخابات التمهيدية وهو السيناتور السابق ديفيد بيردو، وكانت هناك اهتمامات كبيرة هل يستطيع فعلا بيردو أن يحقق فوزا على كامب، لكن النتيجة كانت ليس فقط هزيمة بيردو، ولكن أنه كامب فاز بفارق أكثر من 50 نقطة، فهذه ليست فقط هزيمة لمعسكر ترامب ولكن هزيمة كاسحة. الطريف هنا أنه اليوم وصباح اليوم ترامب أرسل بيانا صحفيا يتضمن مقال لكاتبة في إحدى القنوات التلفزيونية المؤيدة له، تقول أنه هناك شيء غريب وأنه ربما يكون هناك عملية تزوير في الانتخابات لصالح براين كامب، لكن هل هناك تزوير في الانتخابات يأتي بهذه النتيجة، الفارق الهائل من 75% ل23%، يعني شيء غير طبيعي وغير منطقي، ولكن ربما هذا ما يجعل أنه يعيد للذاكرة أنه أي انتخابات يخسرها ترامب أو مدعموه فهي انتخابات مزورة في نهاية الأمر. لكن في كل الأحوال ترامب لا يزال يحتفظ بقوته داخل الحزب حتى بعد هزيمته الأخيرة في جورجيا. سنرى ربما المحك المهم كمان في القادم هو الانتخابات التي تخص إليزابيث تشيني في وهي عضو في مجلس النواب في وايومينغ، التي أيضا وقفت ضد دونالد ترامب، فهو يعني يدعم المرشحة الجمهورية المنافسة لها، وسنرى إن كان يستطيع.
محمد، أخيرا المحكمة العليا الأمريكية منعت تمرير قانون جديد في تكساس كان يسعى يعني منح وسائل التواصل الاجتماعي القدرة على حذف البوستات أو المناشير أو المنشورات، شو عنا تفاصيل عن هذا القانون؟
طبعا أنتم تابعتم أنه وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة جدا حتى في العملية السياسية ولها تأثير كبير في العملية الانتخابية، وخلال الفترة السابقة من خلال 2 وما قبلهما كان هناك دائما أسئلة حول هل يمكن لهذه الوسائل سواء الفيسبوك تويتر وغيرها أنها تحجر بعض بوستات التي ترى أنها أولا فيها تحريض أو أنها فيها معلومات كاذبة أو مضللة. هذا هو السؤال الأكبر في الحقيقة بالنسبة لهذه الوسائط الاجتماعية. في ولاية تكساس كان المحافظون دائما هم من يلومون انه هذه الوسائل متحيزة ضدنا وهي التي تحجر سواء بوستات دونالد ترامب او المحافظين، لانه فيها كثير من الاتهامات بالتزوير وفيها تحريض احيانا على اليمين المتطرف، فكانت احيانا تحذف هذه البوستات. اللي حصل انه في تكساس وهي ولاية محافظة تم بالفعل دعم قانون يمنع هذه الوسائل من حجر هذه البوستات، ووصلت المسألة إلى المحكمة العليا، لكن بأغلبية 5-4، رغم أنه بالمناسبة نحن نعلم أن هذه هناك أغلبية كبيرة محافظة 6-3 داخل المحكمة، ولكن القرار الأخير 5-4 لصالح منع القانون في تكساس الذي يسمح بمنع وسائل التواصل الاجتماعي من حجر البوستات. هذا نصر بالتأكيد للليبراليين، ولكنه نصر مؤقت لأنه القرار النهائي سوف يتخذ فيما بعد. على الأقل هم منعوا تنفيذ هذا القانون إلى أن ينظروا في القرار النهائي بشأنه، ولكن هذا مؤشر أنه ربما حتى القضاة المحافظون يرون أنه أحيانا تكون البوستات فيها الكثير من المبالغة والتهديد والتحريض الذي ربما يتعين حينها على هذه الوسائل أنها تتخذ موقف بشأنها.
شكرا لك مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، نلتقيك في الأسبوع المقبل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.